فأي فلسفة هذه دخلت على بعض علماء المسلمين فضلا عن غيرهم فجوزوا لهم تجويدا مطلقا التصوير لأنه تصوير آلي، وحرموا عليهم تصويرا آخر. لماذا؟ لأنه تصوير يدوي، وكل داخل في الأمات من الأحاديث التي سبق ذكرها. وقد كان جرى بيني وبين أحدهم مناقشة حول هذه المسألة، ويبدو من حديثه أنه كان ظاهريا عصريا في هذه المسألة، فناقشته وكان من جملة ما رددت عليه أني سألته: ما قولك في تلك المصانع الضخمة التي بكبسة زر كهربائي توجد أصناما أشكالا وألوانا، منها الأصنام التي هي من مادة البلاستيك الكاوتشوك أو نحو ذلك، وهي التي امتلأت أسواق المسلمين بها كلعب للأطفال، وأكثر من ذلك هناك معامل توجد بواسطة آلات ضخمة أصنام هي أجمد من الأصنام التي يقوم على نحتها الممثل والنحات. قلت له: ماذا تقول في هذه الأصنام التي نراها مثلا موضوعة على بعض المقاعد أو الطاولات؟ ربما كلكم يذكر مثال من ذلك. نرى مثلا من ضلال الضالين النصارى انهم يصنعون صورة امرأة متبرية بطبيعة الحال ووراءها كلب. ما مادة هذه الصورة؟ من حجر او من نحاس او من معدن اخر. كيف صنع هذا؟ هل قام على صنع النحاس ليلا نهارا؟ لا، وإنما بكبس الزر، فالآلة تخرج في الدقيقة الواحدة ما شاء الله من هذه الأصنام. قلت له: ما رأيك في هذه الأصنام، أحرام أم حلال؟ صفنا فكر قليلا فلم يشاء أن يقول إلا أن يقول: هذا حرام. قلنا: لكن الوسيلة اختلفت كما اختلفت وسيلة التصوير الفوتوغرافي. فعي ولم يدري ما يقول، وهذا هو اليقين، أنه لا يجوز التفريق بين صنم وآخر لعلة أن أحدهما صنع بالشاكوش والإزميل نحت نحتا والآخر لم ينحت كذلك وإنما بالآلة. هذه ظاهرية عصرية مقيتة. وزعم بعضهم مرة روى قصة خيالية لتقريب هذه المسألة التي ابتدينا بها في العصر الحاضر. قال: زعموا أن عالما فاضلا زار تلميذا له في داره، فلما جلس وإذا به يرى صورته أمامه معلقة على الجدار، يرى الشيخ صورته معلقة على الجدار، فقال لتلميذه: يا بني، كم مرة أنا درست عليكم بأن التصوير حرام، فما بالك جعلت صورتي في صدر المكان؟ قال: يا فضيل الشيخ، أنا فعلت ذلك حبا فيك وذكرى لعلمك وخلقك. قال: لا، هذا لا يجوز، هذا حرام، بارك الله فيك، والملائكة لا تدخل بيتك. فصار التلميذ البار وأنزل الصورة. وراحت أيام وجاءت أيام، ثم عاد الشيخ فزار تلميذه مرة أخرى، وإذا هو يرى الصورة في مكانها. قال له: ما لك يا فلان، ألست قد نصحت وذكرت وقبلت النصيحة وأنزلت الصورة؟ قال: يا سيدي، هذه الصورة صورة فوتوغرافية، وتلك كانت صورة يدوية، ونحن تعلمنا منك التفريق بين الصورتين. فربط الشيخ على كتف تلميذه وقال له: بارك الله لك، فقد صرت فقيها. هذا فقه العصر حاضر، الجمود على الظواهر دون النظر إلى المقاصد. إذا علمنا أنه لا فرق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية، وبالتالي لا فرق بين الصور الفوتوغرافية والصور التلفزيونية إذا صح التعبير، كل ذلك يدخل في عموم كل مصور في النار. من صور صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. إذا عرفنا هذه الحقيقة، ما أود أن نقول: ألا يوجد لهذا العصر متنفسا لإباحة بعض الصور، وبخاصة إذا كانت الضرورة العلمية توجبها أو الحاجة الملحة تقتضيها؟ أقول أنا نعم، هذا موجود، ودليلنا على ذلك حديث عائشة في بناتها في صور التي كانت تلعب بها هي وجاراتها من البنات. فقد جاء في أكثر من حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسرب بنات جيران عائشة إليها ليلعب معها بلعب البنات. ومرة دخل صلى الله عليه وآله وسلم عليها فوجد بين لعبها فرسا، صورة فرس له جناحان، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، فرس له جناحان؟ قالت: يا رسول الله، ألم يبلغك أن خيل سليمان كانت لها أجنحة؟ فضحك عليه الصلاة والسلام. أخذنا من هذا الحديث رخصة في لعب البنات، وأنها هذه الرخصة مستثنات من عموم تلك الأحاديث، سواء ما كان منها شاملا لكل مصور أو ما كان منها شاملا لكل صورة تم من دخول الملائكة. فإذا كان هذا معروفا وثابتا في الصحيحين، وقد كنت فصلت القول في هذه المسألة بعد التفصيل في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة، محذرا من اقتناء الصور بمناسبة الزواج في العصر الحاضر، ثم تعرضت للعب سيدة عائشة فقلت إنها مستثنات من تلك الأدلة العامة. إذا كان هذا واردا في السنة الصحيحة، فيمكن الاستفادة من هذا الاستثناء في نشر الصور التي لا بد منها وتكون هناك حاجة ملحة في عرضها. أما هذا التوسع الذي عم وصمنا البلاد حتى المجلات العلمية الإسلامية المحضة تذكر هناك صور لأدنى مناسبة، صورة مثلا كاتب المقال، صورة من سئل وأجاب، لماذا هذه الصورة؟ ما هي الضرورة؟ علما بأن مثل هذه الصور قد تبطل أعمال المصورين فضلا عن أعمال المصورين. أما أنها قد تبطل أعمال المصورين من هؤلاء الأشخاص، ذلك بما هو معلوم وأشرت إليه الليلة بعد صلاة العشاء، أن هذا يعرض نفسه في إبطال عمله بأن لا يكتب وأن لا يجيب إلا حبا في الظهور، وحب الظهور يقطع الظهور. هذا جوابي على ذاك السؤال، ولعلي أصلت عليكم فمعذرة، لأن الوضع الاجتماعي يقتضيني تفصيل هذا الكلام، لأني أقرأ المجلات الإسلامية والفتاوى الشرعية، فقلما أجد إلا الإباحة المطلقة، فوجب علي أن أبين ما هو الأصل في التصوير وما يجوز منه، وأرجو أن أكون قد وفقت لمعرفة الصواب مما اختلف فيه الناس. هذا يا أبو مندهر لعلك اخترت الأهم فالأهم.
بعضهم يقولون أن هناك مضاهاة لا توجد مضاهاة في حديث عن الله مصورين يضاهيون بصوت الله، فهم يعتبرون بين المضاهاة أن ما توجد مضاهاة بين الحسن والتصوير في الصفات.
هذا السؤال الحقيقة أيضا من بلاء هذا العصر الحاضر. يقول السائل إن بعضهم يقول إن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه تلك العلة التي جاء التنصيص عليها في بعض الأحاديث الصحيحة، ألا وهي مضاهاة لخلق الله، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان غازيا أو مسافرا، فلما دخل بيته وقف ولم يدخل لأنه رأى ستارة عليها صور فامتنع من الدخول، فقالت عائشة إن كنت أذنبت يا رسول الله فإني أستغفر الله ممن ذهبوا إلى إباحة التصوير الفوتوغرافي بهذه الجملة من هذا الحديث الصحيح، يضاهون بخلق الله ويقولون إن المضاهاة إنما تحصل في الصورة أو التصوير الوجهي، أما في التصوير الفوتوغرافي لا مضاهاة. وأنا أتعجب كل العجب من هذه المغالطة، وأتساءل في نفسي يا ترى هل هم واهمون أم هم يتظاهرون بالوهم ويعرفون أنه خلاف ما يظنون؟ ذلك لأن من صفات الله تبارك وتعالى ما قاله في غيرنا آية في القرآن الكريم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأي الصورتين أقرب شبها ومضاهاة لخلق الله؟ الصورة التي يظل عليها المصور ليل نهار، يخطئ منها هنا فيصحح منها هنا، لا يكاد يمضي عليه لحظات أو ساعات فيدخل على ما صحه تعديلا، وهكذا حتى تستقيم الصورة لنظاره. هذا أشد مضاهاة لله في قوله للشيء كن فيكون، أن ضغط على الزر وإذا الصورة ظهرت في أحسن ما تكون تصويرا. لا شك أن هذا أجيق بأن يكون مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. هذا شيء. وشيء آخر، المصور حتى المصور بالصنم بالتمثال المجسم، ما الذي يصور؟ هو يصور الظاهر من الإنسان، أما الباطل أي الدماغ والعروق والشعرات وراء إلى ما هنالك من خلق الله الدقيق، القلب، المعدة، إلى آخره، كل هذه الأشياء لا يستطيعون أن يصوروها. فهم يصورون هذا الظاهر. المضاهاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث إنما يعني هذه الصورة الظاهرة وليست المضاهاة الحقيقية، فلن يستطيع البشر مطلقا أن يصلوا إليها. فإذا انتبهنا لهذه النقطة حينئذ المضاهاة تكون بهذه الصورة التصورية أقوى بكثير من الصورة اليدوية أو النحت بالإذنين والكنكوش ونحو ذلك. هذا من جهة. من جهة ثانية، خفي على هؤلاء الذين وقفوا عند هذه العلة وهي علة المضاهاة. نحن نعتقد أن هناك علة أخرى ونستطيع أن نكون مدققين أكثر فيما إذا قلنا أن هناك حكمة أخرى في تحريم الشعر الحكيم للتصوير والصور، ألا وهي أنها كانت سببا لعبادة غير الله تبارك وتعالى، كما جاء في كتب التفسير تحت قوله تعالى في قوم نوح عليه السلام حكى عنهم فقال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال تعالى: وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس وغيره من السلف في تفسير هذه الآية: هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين، فلما ماتوا جاء إبليس إليهم وزين لهم أن يجعلوا قبورهم في أثنية دورهم ولا أن يدخلوهم في القبور التي يدفن فيها الناس عادة. زين لهم ذلك بحجة أن هؤلاء صالحونهم كانوا عبادا صالحين، فينبغي أن تبقى ذكراهم في أذهانكم أبد الدهر، فإذا دفنتموهم مع جماهير الموتى لن تبقى ذكراهم في ذلكم. ولذلك أوحى إليهم بأن يجعلوا قبورهم في أثنية دورهم فقط، ثم تركهم قليلا من الزمان ثم جاءهم وقال لهم: أنصحكم بأن تتخذوا لهؤلاء الصالحين الخمسة أصناما لترجم ذكراهم متأكدة وثابتة في خواطركم، لأن هذه القبور قد تأتيها عواصف من السماء أو أمطار أو سيول فتذهب ثم لا يبقى لها أي أثر. فقبلوا أيضا نصيحته وما نصح الشيطان وإنسان أبدا، فصنعوا ونحتوا أصناما بهؤلاء الخمسة وتركهم جيلا آخر. ثم جاءهم وقال لهم: يجب أن تتخذوا لهذه الأصنام مكانا منزلا يتناسب مع منزلتهم وثقتكم بهم، واتخذوا بيتا للأصنام ووضعوها في مكان رفيع. ترك هؤلاء وانقضى، ثم جاء الجيل الجميل وأوحى إليهم أن هذه الأصنام التي وضعت في هذا المكان إنما وضعت لأنها تستحق العظمة والعبادة، فأخذوا يسجدون لها ويعبدونها من دون الله، تبارك وتعالى. فأرسل الله عز وجل نوح عليه السلام إلى هذا الجيل الذي وقع في الشرك وفي عبادة هؤلاء الخمسة، فماذا كان موقفهم؟ كما سمعتم في الآية السابقة: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا إلى آخره. إذن الأصنام والتماثيل كانت سببا لعبادة غير الله. فلما حرم الرسول عليه السلام الصور والتماثيل لم تكن الحكمة فقط محصورة بأنها مضاهاة لخلق الله، بل ولأنها أيضا كانت سببا لعبادة غير الله والإشراك بالله تبارك وتعالى. ولذلك فلو سلمنا جدلا بزعم هؤلاء أنه لا مضاهاة بخلق الله بالتصوير الشمسي، تبقى العلة الثانية قائمة ومستمرة. ثم بهذه المناسبة أيضا يقول البعض بأنه لم يبقى الناس الآن تثقفوا واستيقظوا ولم يعودوا يقعون في شيء من هذا الشرك الذي وقع فيه الأقوام السابقون، وهذه مكابرة أخرى. فمن درس، لا أقول أحوال بعض المشركين في روسيا مثلا، حيث كان إلى عهد قريب قبر لينين وقبر ستالين يطوف الروسيون حولهم كما يطوف المسلمون حول الكعبة المشرفة، وهذه العبادة تكون أكثر من هذا. لكن أقول لا نتحدث عن الكفار، وليس بعد الكفر ذنبه، لكن ما بالنا نكابر ونقول لم يبقى أحد يشرك بالله عز وجل، ونحن لا نزال نجد في كثير من بلاد المسلمين في مصر في سوريا في غيرها لا يزال الكفر يعمل عمله في بيوت الله تبارك وتعالى، حيث يقصد المسجد الذي فيه قبر للصلاة فيه، يفضل الصلاة فيه على المسجد الذي ليس فيه قبر، تقصد المقابر التي يزعم أن قبورها أو المقبورين فيها كانوا من عباد الله الصالحين، فتستنجد بهم ويستغاث بهم من دون الله تبارك وتعالى. هذا كله واقع ومعروف في كثير من البلاد، وإن كان بلادكم بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب ثانيا، قد طهرت من أجرام الشرك، لكن هذا الشرك لا يزال غارا قرنه في كثير من البلاد التي أشرت إليها وفي غيرها أيضا. نحن نعلم أن في حلب، وهي العاصمة الثانية بسوريا بعد دمشق، كان فيها قبر يكفيكم اسمه عن أن تتعرفوا على ما كان يجري فيه من أضرار ومن وثنية. اسمه القبر قابل الحاجات، القبر اسمه قابل الحاجات، وكان الناس يقصدونه بالنذور له. ومن عجب ومن ضلال بعض النساء أن المرأة العقيم التي كان قد مضى عليها زمن من الزواج ولم ترزق ولدا، زين الشيطان لهن فقال لهن إن هذا القبر قابل حاجات، إذا جاءت المرأة وجلست على سمام القبر، القبر معروف، فإذا هي ركبت القبر واحتكت هكذا قليلا وإذا هي تذهب قبل ذلك هو الدلال الظاهر. ثم انكشف الأمر، كان السادس عند هذا القبر خبيثا، كان يزين للمرأة تبات تلك الليلة عنده حتى يحضر عليها روح قاضي حاجة، فهو يكون هو القاضي لحاجته فتذهب منه حبلة. وهكذا يعني أمر غريب وعجيب جدا، ومع ذلك يتفلسل بعض الناس ويقول لم يبقى من الخوف أن يصاب المسلمون بشيء من الشرك، لأن المسلمين الآن ما شاء الله استيقظوا وقد صح جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء زوج حول صنم لهم يقال له ذب خليصة. هذا حديث صحيح البخاري، ومعنى هذا أن المسلمين أمامهم شرك مجسد مكبر، ولذلك فعلينا أن نتمسك بكل الأحكام الشرعية التي منها من التصوير من باب سد الذريعة، ليس فقط من باب مشادة خلق الله، بل ومن باب سد الذريعة بين المسلمين وبين وصوله إلى تعظيم غير رب العالمين. هذا ما عندي جوابا عن ذلك السؤال. نعم. أيوة.
الآن طبعا جاءت على أحكام تغيير في الحلقة المصرية بعضها كبيرة مثل يعني البلاد الصغار، هل هذه تصل صحيح ولا
لا؟ شك، أنا ذكرت هذا أكثر من مرة. الدعاء المباحة في البنات والتي هي مستند ما فيها حديث عائشة النار ذكره، إنما هي اللعب البيتية أي المصنوعة في البيت من الخرف والقماش، وليست هذه اللعب التي تأتينا من بلاد الغرب أشكالا وألوانا كما سمعتم آنفا. ولقد رأيت أحيانا أن الفتاة الصغيرة تحمل صنما طوله أكبر من البنت لأنه من البلاستيك خفيف، وهذا هي الأصنام، وهذا لا يجوز، وليست هذه الجواب التي أباها الرسول عليه السلام للسيدة عائشة. إن في إباحة اللعب للبنات شيء مما يسمى اليوم بتدبير المنزل، تمرين البنت على أن تتمرن على شيء مما يتعلق بتفصيل الملابس والخياطة وتركيب ذل ونحو ذلك. هذا هو الغاية وليس مجرد عبث حتى نزين بيوتنا بمثل هذه الأصنام التي تأتينا من بلاد الكفر. اللعب هي التي تنبع من البيت، الأم، الأخت، الست، ثم الأم تصنع لهذه البنات الصغار شيء من هذه اللعب لكي تتمرن على شيء ما أشرنا إليه آنفا. نضاف إلى هذا أن الكفار يصدرون إلينا بواسطة هذه اللعب عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم، أو مثلا في كثير من الأحيان تجدون الدنيا أو اللعبة بنت لها شعر مخصوص إلى هنا كالغمام، فتتأثر الجماعات مرة غيرهم ويردنا التشبه بمثل هذه اللعبة التي تربت على اللاعب بها. تأتي اللعبة من أوروبا والبنت قد اكتست بفستان إلى نصف صخرين، فهي لا تبغى الفستان الطويل الذي يسقط حتى الساقين. وهكذا تأتي هذه الألعاب المفاسد التي نحاربها ليلا نهارا ثم نحجبها بإدخال مثل هذه الأبعاد أو اللعب في بيوتنا المسلمة بدعوة أن هذه اللعب مرخصة. ليس هذه اللعب المرخصة وإنما اللعب التي تنبع من عاداتنا وتقاليدنا وبناتنا. نعم.
كثر من الإخوة بسم الله تسميه في عراق
ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الحب في الله حتى نكون من الذين يغبطهم الأنبياء والمرسلون بل لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
صلاة المسجد هذا بأن صلاة المسواة وكذلك المسجد الحرام صحيح؟
أي نعم.
حديث السمي خمسة قبل خمسة
حديث صحيح.
اتقوا الله فعد منه في الصلاة
أي نعم صحيح.
ما حكم الضرب على الجزء لأحسن الضوارب بالرجال؟
إذا كان الضارب النساء فيجوز وإلا فالرجال لا يجوز.
ما حكم الإسلام في التبني وخاصة عثام بجديد أبناء الشام
وخاصة إيش؟ نساء؟
أبناء بجديد أبناء الشام.
التبني حرام في الإسلام ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة في كفارة اليتيم. هذا هو المخرج من التبني أن يكفل المسلم يتيما. وقد جاء في غير ما حديث أن من كفل يتيما جاء يوم القيامة وهو مع النبي في الجنة كعافين. فالكفالة هي التي ينبغي إشاعتها الآن بهذه المناسبة حيث وجدت الأجسام كثيرا بسبب الجهاد في أفغانستان. فنسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يستأصل شأفة العدو ليتمكنوا من إقامة الدولة المسلمة التي طالما نازلوا بها وسعوا إلى تحقيقها منذ نحو عشر سنين. نعم.
أنا أريد طلب العلم. ما هي النصيحة التي توجهها إلى هو كتب الفتح الساعة والصلاة؟
هذا سؤال واسع جيد جدا لكن أذكر بما ألقيت بعد الإنشاء في هذه الليلة وهو أن يطلب الإنسان العلم الشرعي المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالطبع عزيز بالنسبة للعلماء في كثير من البلاد لكن الكتب التي تحمل هذا المنهج العلمي الصحيح موجودة الحمد لله اليوم في عالم المطبوعات. فعلى طالب العلم أن إن لم يتأثر له عالم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أن يطلب كتب طائفة من العلماء يسمي بعضهم ما كان متعلقا بالعقيدة فعليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وكذلك العقيدة المعروفة بالعقيدة الصحاوية وبشرحها لأبي العز الحنفي فإن هذا الكتاب كله على المنهج السلفي إلا مسألة أو مسألتين. يتعلق بالحديث قد يقتصر مبدئيا طالب العلم على الصحيحين، ثم على كل كتاب خص المؤلف به الأحاديث الصحيحة. وهذا وإن كان قليلا يوجد بعض الكتب الجامعة التي فيها فقط أحاديث صحيحة، لذلك مثلا الإمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العين، ومن ذلك أيضا ما فارق بسيط بدون المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإنه وإن كان قد ذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة لأن عليها مدار بعض المذاهب، لكنه قد نصح حين بين عدلها. أما سائر أحاديث هذا الكتاب فهي صحيحة أيضا. وكذلك مثلا يختار كتاب رياض الصالحين الإمام النووي في أحاديث الآداب والأخلاق، فإنه قليل الضعف في أحاديثه، وهكذا فيجد طالب العلم كتبا كثيرة والحمد لله مصفات من كثير مما يوجد في بعض كتب الفقه التقليدية. ثم أنصح طالب العلم أن لا يطلب العلم لوظيفة، ولو كانت أي وظيفة، أن يكون إماما أو مؤذنا أو أن يكون مثلا مفتيا في قرية أو قاضيا في بلد أو نحو ذلك، لأنه إن قصد طلب العلم بحاجة من هذه الحاجات فقد بطل عمله وذهب أجره، يعني بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه كلمات من الجزاء بعد هوي الحمدان.
ما حكم الزيادة في دعاء الثلوث في الوتر وهل دعاء الثلوث في الوتر في رمضان قبل الركوع أم بعد؟
أما الزيادة في الوتر فكالزيادة في أي غير دين، جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، فلا يجوز زيادة الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز تغيير لفظ مكان لفظ ولو بدا بالمغير فإن المعنى لا يتغير. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في تلك الليلة مت على الفطرة ودخلت الجنة. ومن حرص البراء رضي الله عنه على حفظ هذا الورد النبوي الكريم أعاده على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه تماما، إلا أنه أخطأ في لفظة واحدة، لذلك حينما قال في آخر الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هكذا التعليم النووي، هو قال وبرسولك الذي أرسلت، رفع كلمة النبي ووضع مكانها الرسول، وهو الرسول ولا شك، لكنه لم يرجع ذلك منه عليه السلام، فقال له لا قل وبنبيك الذي أرسلت. لعلكم تعلمون جميعا أن كل رسول نبي ولا عبد. ليس كل نبي رسولا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم البراء أن يقول في دعائي هذا وبنبيك الذي أرسلت يعني محمدا ومحمد النبي ورسول، فإن قال وبرسولك الذي أرسلت فما أفسد المعنى جاز معنى، لأن الرسول أعم من النبي، فهل قبل ذلك منه النبي؟ الجواب لا، بل في رواية عند الترمذي ضربه في صدره وقال له قل وبنبيك الذي أرسلت. إذن هنا الفارق لفظي ومعنوي، لكنه ما يوجد لفظا، أقام لفظا ووضع مكانه لفظا آخر، لكن المكان اللفظ الآخر فيه زيادة في المعنى لم يقبله الرسول عليه السلام منه، وأمره بأن يعيد اللفظ الذي علمه إياه، وهو أن يقول وفي نبيك الذي أرسل. إذا عرفنا هذه الحقيقة فماذا يقول القائل حينما يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن ابن علي بن أبي طالب أن يقول في كنوته اللهم اهدني في مناجرك، الناس ماذا يقولون؟ اهدنا في مناجرك، ثم اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما في اعطيت وقني شرا ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يهد ما وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. هذه لا أصلها في هذا الدعاء، يجدها بعض الناس، فلا تقبل زيادة في الأذكار أبدا، لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة التقصير إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام. لذلك جاء في بعض الروايات في حديث ابن مسعود الذي في البخاري قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه التحيات لله والصلاة والسلام إلى آخره. يقول علقمة وهو تلميذ ابن مسعود في رواية في شرح معاني آثار لأبي جعفر الصحابي قال فكان ابن مسعود يأخذ علينا العرش، لا يرضى منا زيادة حرف واحد في هذا الدعاء التحيات لله إلى آخره، لأنه تعليم من الرسول عليه السلام ولا يتصور في تعليمه نقص، فلا مجال للاستغراق عليه. نعم ما عندك؟ الإشكال اليسير من الإشكال الأول، من نقف عنده قليلا. لو كان ابن مسعود رضي الله عنه وحده لاستبعدت أن يكون مشكلا، لأنه تقريب من كبار فقهاء الصحابة أولا، ثم هو بإضافة إلى ذلك فهو عدو للمبتدعين وللبدعة. ينظر مثاله بالصحابة المعروفين أيضا بالفقه والعلم، إن من أقواله اقتصاد في سنة خير من إكثار في بدعة. اقتصاد في سنة يعني أن تعمل سنة ولو قليلة أحسن وخير من إكثار في بدعة. ومن أقواله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العسير. عليكم بالأمر العسير يعني ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك قوله رضي الله عنه حينما جاءه أبو موسى الأشعري وضاح يوما لما خرج من بيته منطلقا وإياه إلى المسجد بصلاة الفجر، قال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فتتراه، رأيت في المسجد آنفا أناسا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لهم سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود أفلا أنزلت عليهم أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال لا، بثوار أمرك أو بثوار رأيك. وهنا لابد لي من وقفة لنأخذ من هذه الكلمة عبرة، ولعل إخواننا طلاب العلم يستعينون بها. إن أبا موسى الأشعري يقول لابن مسعود أنا ما أنكرت عليه وإن كانوا موضعا للإنكار، لأني لا أتقدم بين يديك في الإنكار فأنت أعلم مني انتظار أمرك أو انتظار اليوم. في كثير من المجالس التي يكون فيها عالم بل طالب علم قوي يوجه إليه السؤال فتجد غير المسؤول من الآخرين يبادر بالجواب، هذه قلة أدب من طلاب العلم. يجب أن يعرف بعضهم قدر بعض أولا، وفي الأولى ثانيا أن يعرفوا آداب المجالس مع أهل العلم والفضل، فلا ينبغي لهم أن يتقدموا بين أيديهم للإجابة عن سؤال وجه إليهم. فهذا أبو موسى يقول وقد رأى شيئا أنكره، وابن مسعود ليس بين يديه ليس معه، لكنه مستحضر في ذهنه وفي خاطره أن هناك قريبا منا من هو أعظم منا، ولذلك فهو اكتفى لأن ينقل الصورة التي أنكرها إلى من هو أعلم منه. فلما قال له ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم أفلا أمرتهم أن يعدوا من سيئات شيء؟ ليس لي أن أتقدم في الإنكار وأنت موجود، لا لم أفعل ذلك انتظار أمرك أو انتظار رأيك. هذه موعظة أرجو أن تتذكروها وأن تتأدبوا بهذا الأدب الصحابي الكبير. كمان القصة لما سمع ابن مسعود من ابن موسى ما سمع عاد الى داره فخرج متلثما لا يعرف وانطلق الى المسجد حتى وقف على الحلقات التي يغطيها الزاويه بعد ذلك كشف القناع عن وجهه وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون انا عبد الله ابن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا ابا عبد الرحمن يعني شغله بسيطه عني حتى ما اعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال اعدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع لكم من حسنات شيء عند الله تبارك وتعالى عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما اسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه واله وسلم لم تبل وهذه آنيته لم تكسر والذي نفسي بيده فانكم لاهدى من امه محمد او انكم متمسكون بذنب ضلاله طبعا الاولى مستحيل فانكم لاهدى من امه محمد هذا مستحيل اذن لم تبقى الى الاخرى او انكم متمسكون بذنب ضلاله قالوا يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير قال وكل نريد الخير لا يصيبك حكمه بالغه وكل مريد الخير لا يصيبك ان محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا ان اقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه قال شاهد هذه القصه ولقد راينا اولئك الاقوام اصحاب الحلقات يقاتلوننا يوم النهروان اي انهم صاروا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفه الراشد علي بن ابي طالب فقاتلهم حتى استأصل شأسهم فلم يجد منهم الا افراد قليلون هم اصل الخوارج فيما بعد الشاهد ان ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابه وفقهائهم الكبار اولا ثم كان له دقه نظر في انكار البدع وقد سمعت ما قال في بعضها انها فكيف نتصور ان ياتي الى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما علمه التشهد وكفوا بين كفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جلة ما قال السلام عليك ايها النبي الى اخره يستحيل في مثل هذا الصحابي الجليل ان يرفع كاف الخطاب في السلام عليك ويغير العبارة الى الغيبة فيقول السلام على النبي من عند نفسه وهو يأخذ على أصحابه بحرف الواحد لهذا وذاك يستحيل فكيف وهو لم يكن فلما مات النبي قلت السلام على النبي وإنما قال فلما مات النبي قلنا السلام على النبي فإذا هذا ليس اجتهادا منه وتصرفا منه حتى يقال انه اخطأ ليس من السهل ابدا تخطئ مثل هذا الصحابي في هذه النقطة بالذات لانها تتعلق بمبدأ له في محاربة تغيير الاذكار والاوراد بزيادة فيها فكيف وقد على غيره ايضا من اصحاب الرسول عليه السلام فقال فلما مات قلنا السلام على النبي، ثم جاء ما يؤيد هذا التعميم، قلنا السلام على النبي. فروى عبد الرزاق في مسنده بإسناده الصحيح عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم، طاووس أشك الآن طاووس أو عطاء، وعلى كل حال فكلاهما ثقة، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. إذن لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد أن المفروض غير هذا الخطاب من عند نفسه، فبالأولى والأحرى أن لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الصحابة اتفقوا على تغيير هذا الخطاب من ثلاث الخطاب إلى غيره، وإنما كان ذلك بتوفيق من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ألمح إليهم أن هذا التعليم هو في حياتي، أما بعد وفاتي فيكون السلام على النبي. لذلك نحن تبعا لكثير من أئمة الشافعية نقول في تفهمنا السلام على النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصوت حينما يسلم عليه، وهذا نحن نقوله في التساهل، هذا كلام نقوله في التساهل السلام عليك أيها النبي، ولا يحسن في العقل مخاطبة من لا يسمع، فإذا رسول الله يسمع، فيأتي هذا التقليل وهذا التعديل الذي هو بتوقيت من الرسول، لأنه اليوم لا ينبغي أن تقول السلام عليك أيها النبي، فإنما تقول السلام على النبي. هذا ما عندي ولا عندك غير القدر كثيرة إلا في عندك العالم. تمام. السؤال السابع، القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب من سنن النسائي وغيره. أما القنوت في النازلة وفي الصلوات الخمس فهو بعد الركوع، مع هذا الذي بينته بأن القنوت في الوتر قبل الركوع فيجوز بعده أيضا بعد الركوع، لأنه ثبت ذلك عن بعض السلف، بل فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع، وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن نبينا، وله أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا لأنه ثابت عن بعض سلفنا. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.